وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تنبيهات هذا العلم الإجمالي. التنبيه الأول، بيان رأي صاحب الحدائق. نقل الشيخ الأعظم في الرسائل أعطيك مكان هذا لأن تطليعة المطلب في الرسائل هم ما صارت مشكلة في طبعة لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم الجزء الثاني صفحة 209 ورقم التسلسل للكتاب هو صحيح الجزء الثاني لكن رقم التسلسل الكلي 25. وإذا كان طبعتك طبعة قديمة محشات بحواشي رحمة الله فصفحة 248. نقل الشيخ الأعظم في الرسائل عن صاحب الحدائق. التفصيل التالي وهو إنه تارة يكون الخطاب المتوجه إلى المكلف معلوما وليس مرددا بين خطابي، فهنا يكون العلم الإجمالي منجزا. وبينما إذا كان مرددا بين خطابين فلا يكون منجزا. مثال الأول، ما إذا كان لدينا إناءان نعلم أن أحدهما نجس ولكن لا نعرف هذا أو ذا، فإن الخطاب المتوجه إلينا معلوم وهو خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس، عن شرب النجس، ولكن لا نعرف أن متعلق هذا الخطاب هذا أو ذا. هنا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. فتحرم المخالفة القطعية بل ربما تجب الموافقة القطعية في ترك كلا الجناحين. هذا مثال الأول، هذا ما عنده مخالفة في صاحب الحدائق. ومثال الثاني، ما إذا فرض أننا كنا نجس لأن أحد الإناءين فيه مشكلة، حتما. أما ما هي المشكلة؟ هل هي نجس؟ هل هي لأنه نجس حتى يكون الخطاب المتوجه خطاب اجتنب عن النجس؟ أو المشكلة هي أنه مغصوب حتى يكون الخطاب اجتنب عن المغصوب؟ إذن الخطاب المتوجه إلينا مردد ولا ندري هل هذا الخطاب توجه إلينا أو ذاك الخطاب. إنه في مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منتجا. وكأن شرط التنجيز عنده معرفة المكلف بالخطاب المتوجه إليه، إنه يلزم أن يعرفه تفصيلا، وأنه مثلا خطاب اجتنب عن النجس. أما إذا لم يعرفه تفصيلا وكان مرددا بين خطابه فلا يكون منجزا. هكذا نسب إليه قدس سرهما. والمناقشة في ذلك واضحة، فإن العقل الذي هو سندوا العقل هو سند شنو؟ منجزية العلم الإجمالي، لا يفرق بين الحالتين. أي بين الحالة الأولى التي نعرف فيها الخطاب تفصيلا وبين الحالة الثانية، فإنه في الحالة الثانية يعرف المكلف أن ذمته قد اشتغلت جزمة، ولكن لا يدري بهذا أو بذاك. فيكون ذلك موجبا للفراغ اليقيني. أو على الأقل لحرمة المخالفة القطعية. والمطلب لا يستحق الوقوف عنده أكثر من هذا. المهم هذا التنبيه. التنبيه الثاني، الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف. نحن نعرف أن الاضطرار هو من أحد روافع تكليف، يعني أن التكليف يرتفع بالاضطرار. وسند ذلك من قال يرتفع التكليف بالاضطرار؟ قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي ما اضطر إليه. وهذا من القضايا المسلمة. ولا فرق في الاضطرار الرافع للتكليف بين أن يكون في البداية أو يكون في مرحلة البقاء. فتارة يكون المكلف من البداية مضطرا إلى ارتكاب شيء، فهنا يكون التكليف مرفوعا من البداية، وأخرى لا يكون من البداية مضطرا، وإنما يحصل الاضطرار في الأثناء. فيكون التكليف ثابتا في البداية ويرتفع بعد ذلك، يعني عند طروع الاضطرار. وهذا مطلب واضح. كما أنه ينبغي أن يكون واضحا أن الاضطرار يرفع وجوب الاجتناب بلحاق الطرف المضطر إليه. وإنما الإشكال بلحاظ الطرف الثاني. وبكلمة أخرى، الكلام بين الأصوليين وقع في أن الاضطرار يرفع منجزية العلم الإجمالي أو لا، ولكن ليس هذا النزاع نزاعا في لحاظ الطرف المضطر، فإنه جزما وحتما يرتفع التنفيذ بفرض الاضطرار، وإنما الكلام وقع بلحاظ الطرف الثاني، أعني غير المضطر إليه. فهل يرتفع التنجيز أيضا أو لا؟ والكلام يقع تارة فيما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، وأخرى إذا كان إلى غير المعين. مثال الأول، إذا كان لدينا إناءان من الماء وكان أحدهما باردا والآخر ليس كذلك، وكان الجو في الجو شنش كان حار في تموز، والمكلف عطشان بحيث إذا ما يشرب مية شي يصير به يوقع، إنه هنا يكون مضطرا إلى طرف معين وهو ياهو شرب الماء البارد. ومثال الثاني، يعني إلى غير المعين، ما إذا كان كلا الإناءين باردا وهو محتاج إلى شرب الجير واحد، فهو مضطر إلى طرف غير معين. ضبط المثال فجانب ذهنك حتى نمشي على عنوان صغير، الاضطرار إلى المعين. أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين، كما إذا كان أحد الإناءين باردا، فلا إشكال في أنه لو كان الاضطرار ثابتا أولا ثم بعد ذلك حدث العلم الإجمالي، إنه لا إشكال في عدم تنجيز العلم الإجمالي كما لو فرض أن المكلف جاء إلى البيت ظهرا وكان مضطرا إلى شرب الماء البارد، والمفروض أحدهما كان بارد، ولكن قبل أن يمد يده وقعت قطرة بول في أحد الإناءين من دون تحيز، إنه هنا اضطر المكلف أولا إلى شرب الإناء البارد، وبعد الاضطرار حدث العلم الإجمالي. هنا اتفقت الكلمات. اتفقت الكلمة عليها من اتفقت الكلمة على أن الإناء البارد، شنو الإناء البارد فيه؟ يجوز شربه من ناحية الاضطراب. نقول لأبويا تشرب وستشرب لتوقع فلت مرة، اشرب يضح عوائل. والمجوز لك للشرب شنو؟ ومضطر بعد مضطر بعد نشوفك شلون خطي. والإناء الثاني شلون؟ قال أنا ما مضطر في الإناء الثاني، بس قلوا لي يجوز أشرب يضح. لا ما مضطر، بس يجوز أشرب يضح. اتفقت الكلمة على أنه يجوز شرب أيضا، يعني لا تنجيز بلحاظه. والوجه في ذلك واضح، فإنه لا علم إجمالي في التكليف، إذ المفروض أن الاضطرار قد حصل أولا، ولعل النجاسة واقعة حين واقع المضطر إليه، فلا يكون هناك تكليف بالاشتراك لفرض أني مضطر إليه، يعني إلى شرب النجاسة. نعم لو كانت النجاسة قد وقعت في الإناء الآخر فهناك تكليف بالاجتناب، ولكن لا أدري أين وقعت، وبالتالي سوف أشك في أنه توجه إلي خطاب. خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس أو لا. فالمورد يصير من موارد الشك في توجه التكليف، وليس لي علم بتوجهي، فالشك شك بدوي، فتجري البراءة عن وجوب الاجتناب عن الثاني. إن قلت أوليس للمكلف علم بإصابة النجاسة لأحدهما، إنه جزما له علم بذاته، فكيف تقول إن المورد من موارد شنو؟ شك البدوي، والحال وله علم يقيني بإصابة النجاسة لأحدها. قلت صحيح له علم بإصابة النجاسة، ولكن المنجز ليس هو فالهو، افتهمت شريد أقولا يوم ليس هو إصابة النجاسة لأحدها أو العلم بإصابة النجاسة لأحدها، وإنما المنجز هو العلم بالتكليف، يعني العلم بتوجه خطاب اجتنب أيها المكلف عن النجس، وأنا لا علم لي بتوجه خطاب شنو؟ اجتنب عن النجس، لاحتمال أن النجس هو يا أخو مضطر إليه، فلا يمكن أن أحلف وأقول والله قد توجه إلي خطاب، شلون تحلف لوتر تحليف؟ قد توجه إلي خطاب اجتنب عن النجس، ما تقدر تحلف، بل تقول أشوف، فيكون المورد من موارد شكل بدوي، هذا واضح، هذا ما في كلام. وإنما الكلام لو حصل العلم الإجمالي أولا والاضطرار طرأ بعد ذلك. يعني أنا حينما جئت إلى البيت لم أكن شنو لم أكن ما كنت مضطر حالتي زينة كانت وحدث شنو حلم لإصابة النجاسة لأحدهما أحد الحلم ولكن بعد مضي ساعة الجو احتفر من راح ترى الجو يا أخي وانطفى الكهرباء والمولدة وما أدري شنو فاضطريت حالتي خرب اضطريت إلى شنو شربي أحدهما وهو البارد واحد من أحدهم لا تقول لي وإذا انت الجو حر آدم راح يحتار أنت إيش مدريني كان بي فليش كان بي أتناقشني في المثال على أي حال فالمفروض هو واحد بارد فاضطراري إلى البارد حصل بعد ملتفتين هاي الفرضية إن الكلام وقع في هذه الحالة يعني تصور هزين العلم الإجمالي حصل أولا بنجاسة أحدهما ثم حصل بعد ذلك الاضطرار إلى أحدهما المعين وهو البارد هنا وقع خلاف بين الشيخ الأعظم وبين تلميذه صاحب الكفاية سترى يقرأي من فنشوش دوستو فالشيخ الأعظم قال الإناء البارد الذي أنت مضطر إليه وجائز تشرب هذا ما في كلام احنا من أول قلنا هذا ما في كلام أنت مضطر عشان نقول لك شنو موت أحسن لا هذا يشرب أبوي الكلام في الإناء الثاني قال لا يجوز شرب ولماذا قال لأنه قبل أن تضطر كان لك علم إجمالي يعني كان لك علم بتوجه خطاب اجتنب عن النجس قبل الاضطرار فحتما كان موجود ثم بعد ذلك طرأ الاضطرار والاضطرار يندفع بشربي ياهو ذلك الإناء المعين وهو البارد فمن باب الجمع بين الحقين هذا حكي الشيخ الأنصاري فلان بلك بالرجال فمن باب الجمع بين الحقين نقول اشرب ذاك الأولي ليش لأنه مضطر والثاني يلزم أن تترتب من باب لزوم امتثال العلم الإجمالي بالمقدار الممكن فإن ترك للطرفين فهو ممكن للاضطرار أما ترك أحد الطرفين ممكن فيلزم تركه من باب الجمع بين الحق هذا حج الشيخ الأنصاري ووافقه على ذلك الشيخ الناهيني قدس سره في مولانا فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 95-96 بلي مولانا هذا ما ذكره الشيخ الأعظم وأما الشيخ الخراساني فقال إن الإناء الثاني لا يجب الاجتناب لا يجب الاجتناب عنه لأنه في البداية نسلم حدث علم في البداية حدث علم لمن بوجوب الاجتناب عن النجم. ولكن هذا العلم قد ارتفع وتبدل علما تبدل الى الشك لاحتمال ان النجاسة قد وقعت في طرف المضطر اليه. واذا كانت قد وقعت فيه فالتكليف الاجتناب عن النجس يرتفع، لان الاضطرار كما قلنا كما يرفع التكليف من البداية يرفع التكليف من الأثناء وبقاء. وبالتالي انا لا يمكن ان اقسم واحلف اقول والله والله شنو والله، الان قد توجه الي خطاب اجتنب عن الان، يعني شو قصدي الان بعد الاضطرار، بعد ما حصل الاضطرار ما اقدر اقول والله. متوجه الي خطاب اجتنب عن النجس، نعم قبل الاضطرار اما بعد الاضطرار ما عندك بعد شيء يسمونه علم ببقاء هذا التكليف وبتوجه هذا التكليف، ومعه لا مجال لفكرة الجمع بين الحقين. الجمع بين الحقين لا معنى له، فإن العلم الإجمالي قد شان وتبدل علما الى الشك البدوي، فلا معنى للجمع بين حقه وحق الحجاية. حلوة احجاية حلوة، بين حقه وحق الاضطرار، فان الجمع بين الحقين وجيه اذا كان العلم الاجمالي باقيا، والمفروض انه ارتفع وتبدل الى الشكل ان شاء الله صار واضح الى الشكل البدوي. ان هذا خلاف وقع بين العلمين، وتكملة الحديث ان شاء الله تعالى غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.